أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي وسيدي وكم من عبد همسى وأصبح وقد دنا يومه من حتفه وأحدق به ملك الموت في أعوانه يعالج سكرات الموت وحياضه تدور عيناه يمينا وشمالا ينظر إلى أحبائه وأودائه وأخلائه قد منع من الكلام وحجب عن الخطاب ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وديانات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نشرع في بحث اليوم ولازال الكلام في القاعدة العقلية التي تشير إلى تنوع القيود وأحكامها. وبينا بأن الكلام في نقاط أو في جهات، وكانت الجهة الأولى في تنوع القيود وفي أنواع القيود، وقلنا أنواع القيود من حيث تعلقها بالوجوب أو بالواجب، تقسم إلى قيد الوجوب وقيد الواجب وقيد الوجوب والواجب إلى ثلاثة أقسام. وكان الكلام في الجهة الثانية في أحكام تلك القيود المتنوعة أو في أحكام القيود بصورة عامة. قلنا تقسم القيود بلحاظ الأحكام أو بلحاظ أحكامها إلى قيود يجب تحصيلها وقيود لا يجب تحصيلها. وقلنا القيود التي يجب تحصيلها هي قيود الواجب، والقيود التي لا يجب تحصيلها هي قيود الوجوب وقيود الواجب والوجوب معا. وبعد ذلك تحدثنا وكان الكلام في الجهة الثالثة، كان في استحالة القيد غير المقدور، هذا نحن أعطيناه هذا العنوان وإن قل ميزناه بعنوان هو استحالة القيد غير المقدور، واعتبرناها هي الجهة الثالثة من الكلام. فاستحالة القيد غير المقدور، وقلنا عندما نتحدث في عدم القدرة يكون الكلام في التكليف أو في الإدانة، أي عندما يكون المكلف مسؤول عن الامتثال أو عن الإتيان أو عن الأداء. فلا يصح بعث المكلف وتحريك المكلف نحو غير المقدور، فيه اللغوية واللغو مستحيل على الحاكم العاقل الحكيم. فلذلك قلنا القيود التي يجب تحصيلها وأن المكلف هو المسؤول عن تحصيلها هي قيود الواجب، فيشترط في قيود الواجب أن تكون مقدورة. ومن هنا تعرف أو نعرف بأننا إذا عرفنا بأن هذا القيد هو قيد واجب وأن هذا القيد غير مقدور، فلا يعقل أن يبعث المولى يبعث المكلف نحو هذا القيد كالزمن مثلا، التقييد بالزمان، فيستحيل على المولى أن يبعث المكلف لتحقيق الزوال لأداء الصلاة. فلذلك كل قيد غير اختياري، كل قيد غير مقدور للمكلف، إذا كان قيدا للواجب وهو غير مقدور هذا القيد، فمن هنا نعرف بأن هذا القيد أيضا هو قيد للوجوب، حتى يترتب عليه بأنه لا يجب تحصيل هذا القيد لأنه قيد للوجوب. ولو لم نقل بأنه قيد للوجوب لاستحال تقييد الواجب بهذا القيد غير الاختياري. هذه الجهة الثالثة قلنا استحالة القيد غير المقدور بالنسبة إلى قيود الواجب بالطبع كما بينا. بعد ذلك كان الكلام في الجهة الرابعة، وقلنا بأن قيود الواجب تقسم إلى قيود شرعية، شروط شرعية أو مقدمات شرعية، ومقدمات تكوينية، مقدمات عقلية، أو قيود عقلية، قيود تكوينية، أو شروط عقلية، شروط تكوينية. وقلنا القيود الشرعية يأخذها الشارع وينص عليها الشارع فيحصص الواجب، يحصص الواجب بها فيأمر بالحصة، يأمر بالواجب والتقييد، يأمر بالواجب المقيد، يأمر بالطبيعة المقيدة، الطبيعة والتقييد. فالمأمور به هو الطبيعة والتقييد والتقيد، الواجب والتقيد، الواجب والتقييد، حصة من الواجب، الواجب المقيد. لاحظ، فالتقييد واجب بالوجوب بأمر الشارع، هذا في القيود الشرعية، فالوجوب واجب بنص الشارع بحكم الشارع، واجب شرعا. لاحظ، التقيد واجب شرعا. الآن نأتي نقول التقيد لا يتحقق كما في مثال التقيد الصلاة بالطهارة، فالصلاة واجبة، الصلاة والتقيد، التقيد واجب بالوجوب الشرعي لأن الواجب هو الصلاة المقيدة، الصلاة والتقيد. الآن نقول هذا، إذن وجوب التقيد هو وجوب شرعي. الآن نأتي على الوضوء، نقول الآن الوضوء هو مقدمة لو صح التعبير، وهو السبب في تحقيق أو هو العلة في تحقيق أو تحقق التقيد. إذن الوضوء واجب عقلا، لأن التقيد الواجب الشرعي، لأن التقيد الواجب الشرعي لا يتحقق إلا بتحقق الوضوء، فيجب عقلا ما دام المكلف مسؤول عن إيجاد التقيد، عن إيجاد الواجب المقيد أو عن إيجاد الواجب والتقيد، فهو مسؤول عن كل المقدمات التي تحقق التقيد، ومن المقدمات هو الوضوء. هذا القسم الأول، قيود شرعية، مقدمات شرعية. فقلنا التقيد يدخل والمقدمة واجب عقلا، لأنها هي مقدمة أو علة للتقيد لو صح التمثيل. القسم الثاني، هذه قيود شرعية، قيود الواجب، وما قيود شرعية وما قيود تكوينية. القيود التكوينية والقيود العقلية قلنا هي القيود التي يفرضها الواقع والتي يحكم بها العقل بدون جعل من المولى، كواسطة النقل للسفر بالنسبة إلى الحج. الحج واجب الوقوف بعرفة في ذلك اليوم، لكني أعلم بأني لا أستطيع الوصول هناك أو إلى ذلك المكان إلا بواسطة النقل أو إلا بعمل جواز لو صح التعبير. وقلنا بالتأكيد إذا كانت المقدمة، والكلام هو في قيود الواجب، فإذا كانت المقدمة العقلية هي من قيود الواجب ومن مقدمات الواجب فقط، فكان يكون المكلف مسؤولا أيضا عن توفير هذه المقدمة، والمسؤولية هنا مسؤولية عقلية، لأنه ملزم بامتثال الواجب شرعا، والواجب لا يمتثل إلا بالإتيان بالمقدمة، فيجب عليه عقلا، فيحكم العقل بمسؤوليته عن تحقيق المقدمة العقلية. طبعا إذا كانت المقدمة العقلية للوجوب أو للوجوب والواجب معا، طبعا لا يجب تحصيلها كما بينا. في الكلام السابق الآن أيضا قلنا في الجهة الرابعة قيود الواجب على قسمين قلنا، وقيود الواجب يجب تحصيلها. الآن متى تبدأ مسؤولية المكلف في تحصيل قيود الواجب؟ متى تبدأ؟ تبدأ مسؤولية المكلف أن يكون المكلف مسؤولا عقلا عن تحصيل مقدمات الواجب متى؟ بصورة مطلقة؟ لا، ليست بصورة مطلقة، وإنما عندما يكون الوجوب فعليا. فإذن عندما يكون التكليف فعليا، الوجوب فعليا، فهذا الوجوب وهذا التكليف يحرك أو يبعث المكلف نحو تحقيق المقدمات، مقدمات الواجب. أما إذا لم يكن الوجوب فعليا، لم يكن التكليف فعليا، فما هو الباعث للمكلف؟ لا يوجد باعث، لا يوجد تكليف، لا يوجد بعث وتحريك حتى يتحرك المكلف. إذن قبل فعلية ومع عدم فعلية الحكم، مع عدم فعلية التكليف، مع عدم فعلية الوجوب، هل يوجد داعي لتحرك المكلف؟ هل يوجد باعث لتحرك المكلف؟ هل يوجد ما يلزم المكلف بالبعث والتحريك نحو تحقيق الواجب أو مقدمات الواجب؟ لا يوجد. لكن عندما يصبح الوجوب فعليا، يصبح المكلف ملزما ومسؤولا عن التحرك والانبعاث نحو تحقيق المقدمات وتحقيق الواجب ومقدمات الواجب بالتأكيد. إذن تبدأ المسؤولية، تبدأ مسؤولية المكلف، وتنشغل ذمة المكلف لو صح التعبير بالواجب وبالإتيان بالواجب ومقدمات الواجب عندما يكون الوجوب فعليا. هذا انتهينا منه. يأتي الكلام في الجهة الخامسة وهو بحث اليوم، وقلنا هو المسؤولية قبل الوجوب. نحن قلنا إذن متى يكون المكلف مسؤول، متى تتحقق المسؤولية، متى تكون المسؤولية فعلية على المكلف، في الامتثال في الاتيان بالواجب ومقدمات الواجب قلنا تكون المسؤولية فعلية إذا كان الوجوب فعليا. هذه العبارة لا بس تكون لطيفة. تكون المسؤولية فعلية إذا كان الوجوب فعليا. تكون المسؤولية فعلية إذا كان التكليف فعليا. الآن نأتي لاحظ نحن قلنا في الدليل العقلي يوجد أدلة تحليلية ويوجد أدلة تركيبية، يوجد قضايا مسلمة شرعية تحتاج إلى تفسير نبين ما هو التفسير لهذه القضية، هل منافية للعقل، هل يحكم بها العقل، هل هي مستحيلة. ندخل مرة في البحث التحليلي ومرة ندخل في البحث التركيبي. هنا عندي بعض الأمور المسلمة وموجودة وجدانية في الشرع لو صح التعبير، لكن ما هو التفسير لها، ما هو تحليل هذه القضية، فنحتاج إلى بحث تحليلي وبحث تفسيري. وطبعا قلنا البحوث العقلية متداخلة ومتفاعلة فيما بينها. الآن نقول يوجد عندي قضايا مسلمة، وهي من هذه القضايا مثلا الآن مثال الحج، لو على سبيل المثال نعطيه، والآن كل مثال هو للتقريب في هذه المرحلة ولسنا في مقام استنباط حكم شرعي ونعمل عمل الفقيه الآن، وإنما نريد أن نفهم المطالب الأصولية، والبحث الفقهي له الجلسات الخاصة والبحوث الخاصة إن شاء الله. نقول من القضايا المسلمة عندنا في الشرع مثلا أنه يجب على المكلف الإتيان بمقدمات السفر إلى الحج، تهيئة الراحلة، الزاد، هنا القافلة، السيارة لو صح التعبير، جواز السفر، ونحن قبل قليل تحدثنا عن شيء قلنا بأن المسؤولية، مسؤولية الإتيان بالمقدمات تبدأ عند فعلية الوجوب، والآن نتحدث نقول وجوب الحج، الحج عرفة، فالحج يبدأ بالوقوف بعرفة في يوم التاسع. الآن نقول إذا كان الحج في يوم عرفة، وجوب الحج في عرفة ويبدأ الحج في عرفة، هذا شيء المفروض معروف أو حسب الفرض هو في هذا المثال فهو مسلم، إذن يبدأ الحج في ذلك اليوم. فإذا كان وجوب الحج أو كان لنقل بصورة أدق أن الواجب الحج معلق على يوم عرفة وعلى تحقق ذلك الزمان، إذن قبل هذا لا يوجد وجوب للحج، لا يستطيع المكلف أن يحقق، ينتظر يوم عرفة يتحقق، قبل عرفة ليقف في عرفة لا يتحقق الوقوف، وإنما يحتاج أن يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة. الآن نقول ما هو الدافع الذي يدفع المكلف أن يأتي بمقدمات السفر، يأتي بالسفر وبمقدمات السفر. المثال الآخر أيضا للتقريب إن شاء الله يكون أيضا الصورة فيه أوضح. وجوب صلاة الظهر عند الزوال، هذه القضية فعلية الوجوب عند الزوال، انتهينا منها. نقول لو علم المكلف بأنه سوف لن يحصل على الماء ولا على التراب للتيمم. وهذه الوضعية وهذا المثال ربما من لم يستك هذا الطريق ولم يستك طريق الحاق ومن لم يعاني ما يعاني ويقاسي ما يقاسي من الظالمين وأئمة الضلالة وحكام الظلم والجور لا يتصور يقول من أين هذا المثال الخيالي الذي يؤتى به إلى الفقه. لكن من مر في تلك السجون والمعتقلات والزنزانات التي تكدس بها الأجساد الشريفة من المؤمنين الصادقين الأخيار الصابرين المستضعفين يعلم بأن القضية ممكنة وأن انتفاء الطهورين الماء والتراب ممكنة في مثل تلك المواضع. المهم هنا نقول لو علم المكلف بأنه عند الزوال أو عند الزوال وما بعد الزوال سوف لن يتوفر الماء والتراب للتيمم والآن عندهما هل يجب عليه الوضوء الآن؟ هل يجب عليه الاحتفاظ بالماء لحين الزوال حتى يتوضأ به أو من حقه أن يريق الماء؟ ولاحظ عندما يريق الماء يأتي وقت الزوال. نعم عندما يريق الماء يأتي وقت الزوال. الآن هل الوجوب فعلي؟ نقول الوجوب فعلي، لكن هل يستطيع الإتيان بالصلاة؟ نقول على القول بأن الصلاة تسقط بانتفاء وانعدام الطهورين، والآن هو غير قادر على الإتيان بالواجب. لماذا؟ لعدم وجود الطهورين، لا يوجد ماء ولا يوجد تراب، إذن هو غير قادر على الامتثال، أصبح عاجزا. فهل يكون مسؤولا عن الحفاظ على الماء؟ وهل يتحمل العقاب والإدانة لأنه أراق الماء وقد فاتته الصلاة، أو وقد فاتت الصلاة أو لم يدرك الملاك أو لم يدرك ملاك الصلاة؟ الآن نأتي نقول بصورة يكون لنقول أوضح أو على شكل مقدمات نطرح هذه القضية. نقول إذا كان الآن مثلنا بهذا المثال، نقول إذا كان للواجب مقدمة عقلية أو شرعية، وكان وجوب الواجب منوطا بزمان معين، وكان يتعذر على المكلف إيجاد المقدمة في ذلك الزمان، وكان بإمكان المكلف إيجاد المقدمة قبل ذلك الزمان. لاحظ هذه، أنا أريد أن أركز على هذه النقاط. الكلام في مقدمة الواجب، ما دمنا نتحدث عن مسؤولية ومسؤولية المكلف، عندما الآن المفروض القضية عندك وعندي أيضا واضحة، عندما نقول مسؤولية المكلف ويجب على المكلف أن يأتي بالمقدمة، إذن الكلام في مقدمة الواجب أو في مقدمة الوجوب أو في مقدمة الواجب والوجوب معا، تقول الكلام إذن ليس في مقدمة الوجوب ولا في مقدمة الوجوب والواجب معا. لماذا؟ لأن مقدمة الوجوب وأن مقدمة الواجب والوجوب معا المكلف غير مسؤول عن إيجادها، وما دمنا نتحدث عن المسؤولية وفي المسؤولية إذن الكلام في مقدمة الواجب، لذلك كان الحديث والمقدمات التي طرحت هي في مقدمات الواجب وفي قيود الواجب. لذلك قلنا إذا كان للواجب مقدمة عقلية أو شرعية، كان للحج لواجب الحج لفعل الحج مقدمة، كان للصلاة لفعل الصلاة لواجب الصلاة مقدمة، إذن إذا كان للواجب مقدمة عقلية أو شرعية وكان وجوب الواجب منوطا بزمان معين، الوجوب كان منوط ومعلق بزمان معين، وجوب الحج في التاسع من ذي الحجة، وجوب الصلاة عند الزواج، لاحظ المثال الأول والمثال الثاني، نقول في التاسع من ذي الحجة في أو عند الزوال، الآن من حقك أن تسأل وأيضا من حقي أن أسأل حتى نفهم، نقول من أين عرفت بأن التاسع من ذي الحجة هو قيد الوجوب؟ لماذا لا يكون هو يكون قيدا للواجب؟ وأيضا من أين عرفت بأن الزوال هو قيد الوجوب وليس قيدا للواجب فقط؟ ما هو الجواب؟ عرفت الجواب أو لا؟ قبل قليل تحدثنا قلنا الزمان هو قيد غير اختياري، قيد غير مقدور، فلا يمكن فلا يعقل أن يجعله المولى قيدا للواجب فقط، لا يعقل هذا الأمر. فإذا كان قيدا للواجب فهو قيد الوجوب أيضا، لاحظت هذه القضية؟ إذن الواجب مقيد بالزوال والوجوب أيضا مقيد بالزوال، لأن الزوال هو وقت وزمان ولا يمكن المكلف أن يحصل الزمان، ينتظر إلى أن يحصل الزمان، فهو من قيود الوجوب أيضا. والتاسع من ذي الحجة أيضا هو زمان وهو قيد، ولا يصح أن يكون للواجب فقط لأنه غير مقدور، فهو قيد للوجوب أيضا. لاحظ هذه النقطة، أيضا أريد أن تلتفت إلى هذه النقطة. إذن عندي واجب يتوقف على مقدمات، الحاج يتوقف على السفر وعلى تهيئة الجواز والركوب في السيارة قبل التاسع من ذي الحجة يقينا، ووجوب الحاج مشروط بالزمان بالتاسع، فعلية الوجوب في التاسع تحصل في عرفة في يوم عرفة، وفعلية الوجوب بالنسبة إلى صلاة الظهر تحصل عند الزوال. لاحظ الآن قبل الزوال لا يوجد فعلية للوجوب، وقبل التاسع من ذي الحجة لا يوجد فعلية للحج، لا يوجد فعلية لوجوب الحج، فمن أين يتحرك المكلف؟ هل يجب على المكلف أن يتحرك ويعمل الجواز ويأتي بالمقدمات مقدمات السفر ويهيئ الزاد والراحلة؟ وهل يجب على المكلف أن يحافظ على الماء حتى يتوضأ لأنه يعلم بأن الماء سينتفي ولا يتوفر عند الزوال؟ بتعبير أيضا أصولي نقول هل أن المكلف مسؤول عن الإتيان بهذه المقدمات وتسمى بالمقدمات المفوتة؟ لماذا؟ لأنه لو فاتت يفوت الواجب على المكلف، لو فات ولم يأتي بالجواز ولم يعمل الجواز ولم يسير لو صح التعبير معاملة الجواز، جواز السفر للحاج، لا يستطيع أن يؤدي الحاج، لا يقدر على الإتيان بالحاج، ولو لم يحجز في قافلة كما يسمى أو يركب السيارة أيضا لا يستطيع أن يقف في عرفة، فلا يستطيع الإتيان بالحاج، ولو لم يبقي على الماء لم استطاع الصلاة لعدم توفر الطهورين. إذن هل هو مسؤول عن توفير هذه المقدمات؟ نقول حسب القاعدة هو غير مسؤول، لأن الوجوب غير فعلي. قبل التاسع من ذي الحجة لا يوجد وجوب الحج، حتى نقول يجب عليه والوجوب فعلي والتكليف فعلي، فيوجب يوجد بعث ويوجد تحريك، والوجوب غير فعلي، إذن لا يوجد بعث ولا يوجد تحريك. فمن ما هو المبرر لو صح التعبير، وما هو الملزم للمكلف حتى يتحرك وينبعث؟ لا يوجد أي شيء. ونفس الشيء في مثال الصلاة، وجوب صلاة الظهر غير فعلي قبل الزوال، يستطيع أن يريق الماء، من الذي يمنع؟ لا يوجد. الوجوب غير فعلي، التكليف غير فعلي، فلا يوجد ما يبعثه ويحركه نحو الحفاظ على الماء من أجل أن يتوضأ به عند الزوال. إذن حسب القاعدة الجواب لنقل، فهل يكون مكلف مسؤولا عقلا عن توفير هذه المقدمات أو لا؟ وهي المقدمات المفوتة التي إذا فاتت فات الواجب. نقول حسب القاعدة، مقتضى القاعدة الجواب، أولا حسب القاعدة، إن مقتضى القاعدة عدم كون المكلف مسؤولا عن توفير المقدمات المفوتة. مقتضى القاعدة عدم كون المكلف مسؤولا عن توفير المقدمات المفوتة، فلا يجب عليه الوضوء قبل الزوال، ولا يجب عليه تهيئة أسباب الحج، وذلك كما بينا، لأنه قبل الزوال لا وجوب للصلاة، لكي يكون مسؤولا من ناحيته عن توفير المقدمات للصلاة، وإذا ترك المقدمة قبل الزوال صار عاجزا عن الاتيان بالواجب عند الزوال. وبما أن التكليف مشروط بالقدرة، فإنه لا تكليف ولا وجوب عليه عند الزوال، لأنه عاجز، وعليه لا مخالفة للتكليف، لا مخالفة للتكليف ولا مخالفة للواجب، لا مخالفة لتكليف ولا واجب، لا مسؤولية عليه ولا إثم عليه. هذا الكلام حسب القاعدة. نقول لكن ثانيا، هناك أولا قلنا حسب القاعدة، ثانيا ثانيا هناك حسب القاعدة، هنا نقول حسب الموارد الخاصة، أو نقول وجود مقدمة مفوتة دائما أو دائمية، أو ثانيا نقول في المقدمة المفوتة دائما في بعض الموارد، في موارد خاصة. هذا ثانيا، ماذا نقصد؟ نقول إذا اتفق أن يكون للواجب مقدمة مفوتة دائما، دائما هذه المقدمة إذا لم نأتي بها يفوت الواجب، كما في مثال الحج، في مثال الوضوء صدفة لا يتوفر الماء كما بينا في المثال، لكن في مثال الحج دائما إذا لم تأتي وتتحرك في تسيير معاملة الجواز والحجز لو صح التعبير في القافلة، والركوب مع القافلة والمسير مع القافلة، لا تستطيع الحج. إذا لم تحقق هذه دائما لا تستطيع الحج. الآن نقول في المقدمات المفوتة دائما، أي في مثال الحج وليس في مثال الصلاة، في مثال الحج نقول إذا اتفق أن يكون للواجب مقدمة مفوتة دائما على نحو لو لم يبادر المكلف إلى إيقاع المقدمة قبل الواجب أو قبل وقت الواجب أو قبل الوقت أو قبل فعلية الوجوب لو صح التعبير، الآن نقول قبل وقت الواجب حتى نترك المجال لي البحث عن الوجوب وفعلية الوجوب بعد ذلك. إذن قبل الوقت بصورة عامة، وفي المثال قبل التاسع من ذي الحجة، على نحو لو لم يبادر المكلف إلى إيقاعها قبل الوقت لعجز عن أداء الواجب في حينه، دائما يعجز عن أداء الواجب لو لم يأتي بالمقدمة كما في مثال الحج. الآن ماذا تقول أنت؟ تقول لو كانت القضية بمثل هذه الصورة لسقطها وجوب الحاج، من يذهب إلى الحاج؟ كل شخص لا يذهب إلى الجواز، لا يذهب إلى ما يسمى بدائرة الجوازات أو نحوها لتسيير معاملة الجواز، أو لا يذهب بعد الجواز، لا يذهب إلى القافلة، ماذا ينتظر؟ يأتي ملك ويرفع هذا الشخص ويذهب به إلى عرفة في يوم عرفة، أو يكون من أهل الخطوة ويسير في ذلك اليوم. هذه غير معقولة. نحن مع الوساطة الطبيعية في أداء الواجبات والتكاليف، والمكلف مسؤول عقلا ضمن هذه الطرق الطبيعية، وليس على نحو الطرق الإعجازية لو صح التعبير هنا. إذن في مثل هذه المقدمات المفوتة التي دائما تفوت، فإن المكلف مسؤول عن إيجاد مثل هذه المقدمات. هذه كأنما لنقل التبرير العقلي البرهان العقلي على هذا الأمر، لكن نحن قبل هذا نقول يوجد دليل وجداني على وجوب هذه المقدمة، ونحن الآن في مقام تفسير هذا الأمر. نقول يوجد الآن، إذن نحن حصلنا على حصة واحدة لو صح التعبير، وهي المقدمات المفوتة التي تفوت الواجب دائما. هذه يجب عقلا تحصيل هذه المقدمات، لا نقاش في هذا. من يقول لا يجب؟ إذن لا يوجد وجوب للحج، كل شخص يترك الحج. من الذي يجب؟ إذا تقول له لا يجب عليك أن تعمل الجواز وتسير معاملة الجواز، لا يجب عليك الركوب أو التسجيل في القافلة، لا بعد التسجيل لا يجب عليك الركوب في السيارة، ابقى في بيتك وعلى فراشك. إذا حصل يوجد ملك نقال ينقل إلى ذلك المكان أو خطوة وانتقلت، فيجب عليك الحج عندما تكون هناك في يوم التاسع، وإلا فأبقى في فراشك ونم قرير العين. من يقول هذا؟ لا يوجد عاقل يتحدث بمثل هذا الكلام وهذا الأسلوب ويرتب عليه الآثار على هذا الأساس. لا يوجد مثل هذا الإنسان. إذن نقول يوجد مقدمات وهذه مسلمة. الآن نقول كيف نفسر؟ الآن لا زال تقول الآن تبرير، والآن طرحنا هذا التبرير، لكن الآن نريد الكلام لنقل لو صح التعبير الأصولي. البرهان الاصطلاحي لو صح التعبير، يعني مثل ما طرحنا، نحن تحدثنا عن وجوب وفعلية وجوب، وهذا مجرد كلام الذي طرح قبل قليل. نحتاج إلى مبرر لهذا، هو موجود، نحتاج إلى تفسير. كيف تفسر هذا؟ أليس هذا فيه مخالفة للعقل؟ لا يوجد فعلية للوجوب، والشارع يقول يجب عليك أن تأتي بالمقدمات، من أين أتى الشارع لهذا الوجوب؟ أو ما هو التفسير لهذا الوجوب؟ بتعبير، ما هو الباعث والمحرك للمكلف للإتيان بهذه المقدمات إذا كان الوجوب هو فعلي في يوم التاسع من ذي الحجة في المثال؟ ما الذي يلزمه أن يأتي بالمقدمات قبل التاسع من ذي الحجة ولا يوجد فعلية للوجوب؟ وأيضا في المثال الآخر، مثلا وجوب الصيام واجب في شهر رمضان، متى تكون فعلية الوجوب؟ الآن نقول متى يكون فعل الصيام الواجب؟ ما هو الواجب؟ مقيد بأي شيء؟ من الليل؟ من نصف الليل؟ نقول من طلوع الفجر. إذن الواجب الصيام، فعل الصيام مقيد، واجب الصيام بصورة أدق مقيد بطلوع الفجر. الآن نقول وجوب الصيام متى؟ من الليل عند الفجر عند طلوع الفجر قبل شهر رمضان من أول ليلة، نقول لا، أيضا وجوب الصيام مقيد بطلوع الفجر. من عرفت هذا الشيء؟ لا تنسى قبل قليل أيضا تحدثنا، قلنا القيد الذي هو عبارة عن زمان كالزوال والتاسع من ذي الحجة والآن طلوع الفجر هو غير مقدور للمكلف، فلا يعقل أن يكون قيدا للواجب فقط، فإذا كان قيدا للواجب فهو قيد للوجوب أيضا. إذن الوجوب مقيد أيضا بطلوع الفجر. الآن انتهينا، إذن الوجوب مقيد بطلوع الفجر والواجب مقيد بطلوع الفجر، انتهينا. إذن فعلية الوجوب عند طلوع الفجر. الآن نقول إذا كان المكلف في تلك الليلة مجنبا يجب عليه الاغتسال أو لا يجب؟ نقول يجب، والشارع يقول يجب عليه الاغتسال قبل الفجر. الآن نقول من أين حصل هذا الوجوب الاغتسال؟ لا يوجد فعلية لوجوب الصيام، وهذا الاغتسال هو مقدمة للصيام، لصحة الصيام ولفعل الصيام. والوجوب يحصل عند طلوع الفجر، والغسل يكون واجبا قبل طلوع الفجر. إذن من أين حصل الوجوب لهذا الغسل قبله؟ ما هو التفسير لهذا؟ كيف نبرر إذا لا يوجد وجوب؟ ما الذي يحرك المكلف نحو الاغتسال حتى يأتي بالواجب والوجوب غير فعلي قبل الفجر؟ يحتاج إلى تفسير وتبرير. طبعا تفسيرات كثيرة، وإن شاء الله يأتي في مراحل لاحقة التفصيل في هذا الأمر، ونذكر بعض الأمور أيضا في دروس لاحقة من هذه المرحلة. لا بأس بأن نطرح على نحو العجالة، نقول يوجد تفسيرات طرحوا أو طرحت عدة تفسيرات لهذا. قالوا بأن الوجوب المشروط، ننكر الوجوب المشروط رأسا، لا يوجد وجوب مشروط، وجوب مشروط بالزمان في تلك الفترة لا يوجد، أي أن كل وجوب هو فعلي. حتى قبل تحقق شروطه، حتى قبل تحقق وقت التاسع من ذي الحجة أو الزوال أو طلوع الفجر، قبل هذا يعني مثلا نقول في مثال الصيام، نقول عند رؤية الهلال عند رؤية الهلال يكون الوجوب فعلي، فكل مقدمة ضمن هذه في الليلة تكون واجبة. وعند حصول الاستطاعة يكون الوجوب فعلي، فكل شيء بعدها قبل التاسع وبعد الاستطاعة من جواز سفر ومقدمات وقافلة وركوب قافلة وسيارة ونحوها يكون واجب، لأن الوجوب فعلي منذ تلك الفترة. إذن قالوا لا يوجد وجوب مشروط، أصلا ننكر وجوب مشروط، لا نقول يوجد وجوب معلق على أو مشروط بالوقت، فلان وقت وتكون فعلية الوجوب في ذلك الوقت أو عند حصول الوقت، وإنما نقول لا يوجد الوجوب فعلي منذ تحقق الاستطاعة في ذلك المثال، ومنذ صدور البيان أو الخطاب بوجوب الصلاة، أو منذ حلول شهر رمضان ورؤية الهلال، فالوجوب فعلي. إذن المقدمات ما بعدها فعلية الوجوب تكون واجبة، لا إشكال في هذا. هذا التفسير الأول، طبعا قلنا مع النقاش والتفصيل يأتي إن شاء الله. القول الثاني، قالوا إن كان الوجوب المشروط، نعم يوجد وجوب مشروط ومقيد، ونفترض ذلك، نعم إمكان قلنا وجوب المشروط ويكون على نحو الواجب المعلق، وسيأتي الكلام على الواجب المعلق. أو على نحو أيضا الواجب المعلق أو الوجوب المعلق، وسيأتي الكلام عنه. التفسير الثالث، قلنا كل شيء قابل الآن في هذه المرحلة وفي المراحل اللاحقة إن شاء الله ندخل بتفصيل، وإذا فيه نقاش أيضا وفيه مناسبة سنذكر هذا الشيء. القول الثالث التفسير الثالث قالوا هو قول بالتفصيل، فقلنا إما القدرة قدرة شرعية أو قدرة عقلية. قلنا نقصد بالقدرة الشرعية أن المولى قيد الملاك بالقادر ولا فلا تشمل العاجز. وإذا قلنا قدرة عقلية فالملاك يشمل العاجز. ماذا نقصد بها؟ نقول أي القول الآن الثالث التفسير الثالث فيه تفصيل. إذا كانت القدرة شرعية فلا يجب على المكلف الإتيان بالمقدمة المفوتة. لاحظ لماذا؟ نقول إذا كانت قدرة شرعية ترك المقدمة كما في مثال الوضوء، ترك الوضوء، حصل الزوال، صارت فعلية الوجوب، نقول لا يقدر المكلف، المكلف غير قادر على الإتيان لعدم وجود أو توفر الطهورين لأنه أراق الماء لو صح التعليم، إذن هو غير قادر. عندما يكون غير قادر نقول في القدرة الشرعية أو في أي حصة يختص الملاك، هل يختص بالقادر فقط أو يشمل القادر والعاجز؟ نقول الملاك فقط يشمل القادر ولا يشمل العاجز في القدرة الشرعية، ما دام المولى قيد بالقدرة الشرعية فالقدرة عفوا نقول القدرة داخلة في الملاك، أي أن الملاك خاص بأي شيء مختص، مختص بالقادر. وهو غير قادر، إذن يوجد ملاك بحقه؟ لا يوجد ملاك، إذن لا يجب عليه إدراك الملاك، إذن لا يجب عليه الإتيان بالصلاة، إذن لا يتحمل مسؤولية، لم يفوت أي شيء بإراقته للماء. الآن نأتي لو قلنا بأن دخل القدرة هو بأن القدرة قدرة عقلية، إذن فإذا كانت القدرة عقلية فالقدرة تدخل دخيلة في الملاك، يعني ربما نقول غير دخيلة طبعا بصورة أدق وأصح، نقول فالقدرة غير دخيلة بالملاك، فالملاك يشمل العاجز ويشمل القادر. فهنا نقول لو فوت وأراق الماء وحصل الزوال هو عاجز نعم، لكن نقول هل يستطيع أن يأتي بالصلاة؟ لا، لا يستطيع أن يأتي بالصلاة لعدم توفر الطهورين، عدم وجود الماء والتراب. الآن نأتي نسأل، نقول هو لا يستطيع الإتيان بالصلاة، نقول الملاك فعلي بحقه؟ نقول نعم الملاك فعلي لأن القدرة قدرة عقلية فهي تشمل العاجز وتشمل العاجز وتشمل القادر. هو عاجز وهو لا يستطيع أو عجز نفسه لو صح التعبير هنا، فقد فوت الملاك على نفسه أو فقد فاته الملاك ويجب عليه الإتيان بالملاك حتى لو كان عاجزا، يجب عليه تحقيق الملاك، إدراك الملاك، فإذن عليه أن يأتي بالمقدمة من البداية حتى لا يفوت الملاك، حتى لا يتحمل مسؤولية تفويت الملاك. طبعا إذا قلنا هو الذي أراق الماء، إذا ذهب الماء وهذا كان خارج القدرة وليس باختياره، هذا شيء آخر ومحل آخر. أرجو أن تكون القضية واضحة. هذا تفصيل بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية. في القدرة الشرعية يجوز له الإراقة، ولا يجب عليه الإتيان بالمقدمة المفوتة. وفي القدرة العقلية نقول يجب على المكلف عدم تفويت الملاك وعليه الإتيان بالمقدمة المفوتة. هذه العبارة بصورة أوضح. في المقدمة العقلية يجب عليه عدم تفويت الملاك، فإذا يجب عليه الإتيان بالمقدمة المفوتة. في القدرة الشرعية إذا عجز نفسه فلا ملاك بحقه، ولا يجب عليه إتيان بالملاك إذا كان عاجزا، لا يشمله الملاك، إذن من حقه أن لا يأتي، أو لنقول لا يجب عليه الإتيان بالمقدم المفوض. نقرأ هذا العنوان المتبقي في هذه القضية العقلية: المسؤولية قبل الوجوب. يقول السيد الأستاذ محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية: المسؤولية قبل الوجوب تكتب بجنب هذه بين قوسين المقدمات المفوتة. يقول: إذا كان للواجب مقدمة عقلية أو شرعية، وكان وجوبه، لاحظ، إذا كان للواجب تضع خطا تحت الواجب. لماذا قلنا للواجب وللواجب فقط؟ لأن الكلام في المسؤولية والتكليف ولا مسؤولية نحو مقدمات الوجوب ومقدمات الوجوب والواجب معا، وإنما المسؤولية فقط مختصة بمقدمات الواجب. إذا كان الواجب مقدمة عقلية أو شرعية، وكان وجوبه منوطا بزمان معين، وكان، لاحظ، وجوب الواجب منوطا بزمان معين، طبعا إذا الوجوب الواجب منوط، أيضا الوجوب منوط فالواجب أيضا يكون منوطا، وكان وجوبه منوطا بزمان معين، وافترضنا، لاحظ، أيضا ضخطا تحت وجوب الواجب منوطا بزمان معين، قلنا حتى لو قال وكان وجوب الواجب منوطا، وكان الواجب منوطا بزمان معين، أيضا نقول الوجوب منوط ضمن هذه المرحلة وهذا المستوى من الكلام، لأننا قلنا الزمان غير اختياري، فإذا كان قيدا للواجب فهو قيد الوجوب بالضرورة. وكان وجوبه منوطا بزمان معين، وافترضنا أن تلك المقدمة من المتعذر على المكلف افترضنا أن تلك المقدمة من المتعذر على المكلف إيجادها في ذلك الزمان، إذن وافترضنا أن تلك المقدمة كما في مثال قلنا الوضوء، الحج، السفر، الجواز، وافترضنا أن تلك المقدمة من المتعذر على المكلف إيجادها في ذلك الزمان، ولكن كان لاحظ إيجادها في أي زمان؟ في زمن فعلية الوجوب، هذا الذي قال قبل قليل وكان وجوبه منوطا بزمان معين، يتعذر عليه الاتيان بالمقدمة في يوم التاسع من ذي الحجة، يتعذر عليه الاتيان بالمقدمة عند الزوال، وكان إيجادها في ذلك الزمان، ولكن كان بإمكانه إيجادها قبل ذلك الزمان، فهل يكون المكلف مسؤولا عقلا عن توفيرها أو لا؟ ومثال ذلك أن يعلم المكلف بأنه لن يتمكن من الوضوء والتيمم عند الزوال لانعدام الماء والتراب، ولكنه يتمكن منه قبل الزوال، فهل يجب عليه أن يتوضأ قبل الزوال أو لا؟ يقول: والجواب، قلنا أولا مقتضى القاعدة أن مقتضى القاعدة هو عدم كونه مسؤولا عن ذلك، إذ قبل الزوال لا وجوب للصلاة لكي يكون مسؤولا من ناحيته عن توفير المقدمات للصلاة، لا وجوب قبل الزوال، لا يوجد وجوب، أي اكتب لا وجوب، أي لا فعلية للوجوب فوق الوجوب، لا فعلية لوجوب الصلاة. يقول: قبل الزوال لا وجوب للصلاة لكي يكون مسؤولا من ناحيته عن توفير المقدمات للصلاة، وإذا ترك المقدمة قبل الزوال فلن يحدث وجوب عند الزوال ليبتلي بمخالفته، لأنه سوف يصبح عند الزوال عاجزا عن الإتيان بالواجب، وكل تكليف مشروط بالقدرة، فلا ضير عليه في ترك إيجاد المقدمة قبل الزوال، لا إشكال عليه، وكل مقدمة يفوت الواجب بعدم المبادرة إلى الإتيان بها قبل زمان الوجوب تسمى بالمقدمة المفوتة. ضع هذه المقدمة المفوتة بين قوسين. وبهذا صح أن القاعدة تقتضي عدم كون، لاحظ، القاعدة تقتضي عدم كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة، هذا الجواب قلنا أولا حسب القاعدة، ثانيا في موارد خاصة أو المقدمات المفوتة للواجب دائما، هذا ثانيا، ولكن قد يتفق أحيانا أو يتفق أحيانا أن يكون للواجب دائما مقدمة مفوتة، على نحو لو لم يبادر المكلف إلى إيقاعها قبل الوقت لعجز عن الواجب في حينه. ومثال ذلك الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة واجب على من يملك الزاد والراحلة على المستطيع، فإن الواجب الوقوف بعرفة منوط ومشروط بظهر اليوم التاسع من ذي الحجة، ولكن لو لم يسافر المكلف قبل هذا الوقت لما أدرك الواجب في حينه. وفي مثل ذلك لا شك فقهيا، لاحظ الوجوب أيضا ما دام الواجب مقيد في يوم التاسع، ضمن هذا المستوى من الكلام نقول ما دام الواجب مقيد بيوم التاسع من ذي الحجة، إذن الوجوب أيضا مقيد بيوم التاسع، لأن اليوم التاسع هو زمان وهو قيد، وهذا غير اختياري، فإذا قيد به الواجب قيد به الوجوب. يقول ولكن لو لم يسافر المكلف قبل هذا الوقت لما أدرك الواجب في حينه. وفي مثل ذلك يقول لاحظ لا شك فقهيا، ضع خطا تحت فقهيا، هذه القضية مسلمة وجدانيا في الفقه. يقول لا شك فقهيا في أن المكلف، لاحظ إذن قضية وجدانية، فهنا نقول نفسر، لا نريد أن نعطي الحكم، نقول قضية مسلمة يجب عليه الاتيان بهذه المقدمات. نقول لا شك فقهيا في أن المكلف، مسؤول عن إيجاد المقدمة المفوتة قبل الوقت، وقد وقع البحث أصوليا في تفسير ذلك وتكييفه، تفسير ذلك بحث تحليلي لو صح التعبير، وتكييفه، وأنه كيف يكون المكلف مسؤولا عن توفير المقدمات لامتثال وجوب غير موجود بعد، لامتثال وجوب غير موجود بعد. ونحن قلنا يوجد تفسيرات، وستأتي بعض المحاولات في تفسير ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. العلي القدير، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.